الإنسان حظه وراءه. وبالنسبة إلى الجهة الرابعة، طبعا من المقام الأول يعني البحث في الفقرة الثالثة، يريد أن يوضح المصنف رحمة الله عليه أن قول الإمام عليه السلام أنه لا ينبغي نقض اليقين مثلا بالشك أو ما شابه، هل أن هذا القول يدل على قاعدة كلية تشمل باب الوضوء وغير باب الوضوء، أو أن هذه هي الفقرة إنما تدل على باب الوضوء حصرا؟ وبعبارة أوضح، عندما أجاب الإمام عن سؤال زهرة فيما يتعلق باليقين بالطهارة والشك فيما بعد بالطهارة، ومن ثم الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب عليكم السلام، فهل أن مثل هذا الاستصحاب هو خاصة باب الطهارة، أو أنه يشمل باب الطهارة إحنا مو إلا باب الوضوء يعني باب الطهارة بشكل عام، هل أنه خاصة باب الطهارة، أو من الممكن التعدي من باب الطهارة إلى أبواب فقهية أخرى، كأن يكون هناك مثلا يقين بتعلق المال بالخمس ومن ثم الشك في تخميسه، في الزكاة، في الحج، في الصلاة، في باقي المعاملات وهكذا؟ فهنا وقع بحث أيضا كما هو الحال في صحيح الزهراء الأولى. صحيح الزهراء الأولى عندما قال الإمام لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، أيضا وقع بحث بأن هذه الرواية هل أنها ناظرة لباب الوضوء اللي هو صحيح الزهراء الأولى عليكم السلام، أو أنها شاملة لأبواب فقهية متعددة وليست هي حكرا على باب الوضوء. أيضا وقع خلاف في الصحيحة الأولى لزهراء، ومنشأ الخلاف يعني الأكثر المنشأ الأكثر للخلاف بأن اللام الموجود في لا تنقض اليقين أبدا بالشك، أو لا تنقض اليقين بالشك، هاي لا تنقض اليقين، الألف واللام في اليقين، هل أنها تدل على لام العهد يعني اللام الطهارة التي كنت تتحدث عنها، الطهارة التي كنت محرزا إياها مثلا ومتيقن بها، أو الوضوء الذي كنت متيقن فيه كما في صحيح الزهراء الأولى، أنا كنت على وضوء مثلا ومن ثم مثلا شككت في وقوع الحدث أو كذا، فيقول الإمام مثلا لا تنقض اليقين يعني بالوضوء هذا المعنى، فهل أن اللام هي لام عهدية؟ فإن كانت اللام لام عهدية لا تنقض اليقين بالشك يعني لا تنقض اليقين بالوضوء، وفي الرواية الثانية لا تنقض اليقين بالطهارة بالشك، وبالتالي تكون قاعدة الاستصحاب إنما هي حصر لباب الطهارة أو الوضوء، هذا إذا قلنا بأن اللام في المقام هي لام العهد. وأما إذا قلنا بأن المراد من اللام في المقام هي لام الجنس يعني اللام تفتو الذي يمكن أن ينطبق على باب الوضوء، باب الصلاة، باب الجنس، ليس خاصة في باب معين كباب الوضوء مثلا، كل يقيناً لا تنقض اليقين أبدا بالشك كل يقين مثلا، فإذا قلنا بأن المراد من اللام هي لام الجنس فعد أنه لا مبرر لحصرها في باب الوضوء، وإنما تكون شاملة لأبواب فقهية متعددة. وبعض أنه ذهب بمذاهب أخرى، لكن المطلب الذي يستحق التأمل في المقام، هل أن الأصل في اللام أن تكون للعهد فيما إذا شككنا بأن اللام هي لام عهد أو لام جنس؟ الأمر الذي يتطرق إليه المصنف رحمة الله عليه حتى في بحوثه بأن الأصل في اللام، واعتمد على بحث قديم قد ذكره في مباحث الألفاظ، إذا شككنا في لام في قولة مثلا لا تنقض اليقين أبدا بالشك، ولا توجد هناك قرائن تدلل مثلا على كونه لام عهد أو لام جنس مثلا، أو اللام الاستغراقية فرضا لام استغراقية، فإذا لم توجد قرينة تدلل على كونها لام عهدية أو استغراقية أو جنسية، فما هو الأصل في ذلك؟ ما هو الأصل في اللام؟ إن لم يكن هناك أصل وكان هناك شك فتكون الرواية مجملة، وفي موارد الإجمال يقتصر في ذلك على القدر المتيقن، والقدر المتيقن إنما هو إجراء الاستصحاب في باب الوضوء عليكم السلام. وأما إذا قلنا بأنه الأصل في اللام أن تكون مثلا للجنس، هذا هو الأصل في اللام، بعد يكون مقتضى القاعدة عند الشك أن يكون الاستصحاب هنا قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية كما تجري في باب الوضوء تجري في أبواب فقهية أخرى، وحصرها أصلاً أنه حصرها في باب الوضوء هو الذي يحتاج إلى قرينين، هذا في مقام الشك. وهنا وقع لغط وكلام بين الأصوليين في تنقيح أيهما يمثل أصلاً، هل لام العهد أو أنه لام الجنس، وبعضهم التزم بأنه لام الاستغراق وهو أضعف الأقوال في المسألة، ولكن الرأي المشهور بينهم أن اللام في المقام هي لام الجنس، واستشهد في أسا إما أن يكون بحسب الأصل أنه إذا شككنا في كون اللام جنس أو عهد فنبني على الجنسية، وإما أن يكون بحسب القرائن. المصنف رحمه الله أبرز في المقام بعض القرائن التي تدلل هذه القرائن على أن لا تنقض اليقين بالشك، هذه قاعدة عامة لا يمكن حصرها في باب معين كباب الطهارة، هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله إبراز بعض النكات في المسألة. قال الجهة الرابعة بني
المقصود من الأصل يعني الارتكاز اللغوي أو سيرة
العقلاء، بل إنه الأكثر في استعمالات أهل اللغة، عندما يعني كأنه في استعمالات أهل المحاورة، قصدي أنه الأكثر عند في استعمال أهل العرف والمحاورة عندما يطلق اللام هنا، أي لام من هذه، لام عهد أو لام جنس أو لام استغراب، مو أنه ما يقوله علماء أهل اللغة، وإنما ما يقوله أبناء المحاورة، الاستعمال أهل المحاورة، بل الذي يتسبق إلى الذهن وإن كان ظنيا، لأنه القاعدة عند الأدباء هي دائما هي بمعنى أنه الغالب الأغلب كذا، القواعد الأدبية، القواعد الاجتماعية، القواعد الكذا، هذا بمعنى أنه الأغلب كذا، أما القاعدة العقلية لا، إنه تكون على نحو الموجبة الكلية أو السالبة الكلية، ما تقبل إنه استثناء، عقلية الأحكام لا تقبل التخصيص، لا تخصص.
شيخنا بالنسبة إذا على القول إنها مخصصة للطهارة، بعد شنو قاعدة الطهارة؟
تكون مخصصة للطهارة بعد يجي الصحة فقط في باب الطهارة.
قاعدة الطهارة.
قاعدة الطهارة لا، قاعدة الطهارة حتى إذا لم يكن هناك يقين سابق نجري أصالة الطهارة. ما يخالف، لكن إذا كانت النجاسة هي السابقة نجري أصحاب النجاسة في باب الطهارة، هذا هو الفارق، الفارق فيما إذا كان هناك يقين بالنجاسة سابقا، والآن أشك بالطهارة والنجاسة أصحاب النجاسة، لأن الاستصحاب يجري في باب الطهارة مو اللي يثبت الطهارة، يجري في هذا الباب سواء أثبت الطهارة أو أثبت النجاسة، أما أصالة الطهارة فتثبت الطهارة بغض النظر عن كوني أن يكون لها حالة سابقة. الجهة الرابعة أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول أنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية الشاملة للأبواب الفقهية عمومان ولا تختص بباب الوضوء، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك في الطهارة خاصتان، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة إذ بصحيح الزرارة الأولى التي هي واردة في باب الوضوء، في الحقيقة كنت على وضوء وبعدين أنه صار عندي خفقة أو خفقتان، هل يضر مثلا بالوضوء إلى آخره، فالإمام يقول لا تنقض اليقين بالشك لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين مثلا بالشك، هذا المعنى، أو لا تنقض اليقين بالشك. يقول لنفس ما تقدم من مبرر للتعريف رواية سابقة، بل هو هنا أوضح لنفس ما تقدم باعتبار أن العبارة واردة مورد التعليل، هذا المعنى جيد، وإلا في الصحيحة الزرارة الأولى إذا تشوفون إياه، يقول فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، هاي بعد أن يعني توضأ ومن ثم حصلت له الخفة والخفتان، قال لا يعني لا يضر بالوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذا المعنى. وهي ولا تنقض اليقين أبدا بالشك في الحقيقة إنما جاءت لبيان كبرى، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك يعني أنت في هذا الحال على يقين من وضوئك، وكل يقين لا ينقض بالشك، فإجت أنه مورد التعليل وبيان الحد الأوسط. قال لوضوح الرواية في أن فقرة الاستدلال إلى آخره، طبعا في الفقرة في الرواية الأولى لا تنقض اليقين أبدا بالشك وردت مورد التعليل، وفي الرواية الثانية في الفقرة الثالثة عندما قال الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك وأيضا استشفاف الاستصحاب منه، أيضا هذه العبارة وردت مورد التعليل، لأن قال الإمام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، شيء إذا تلاحظون الفقرة الثالثة بعبارة الإمام عليه السلام، بعد أن سأل زرارة ولم ذلك يعني لم لا أعيد الصلاة، فقال الإمام لأنك، جاي يعلل الإمام، لأنك كنت على يقين من طهارتك، ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، فهناك وضوح في التعليل، وليس الأمر على حد ما ذكر في الرواية الأولى. فالرواية الأولى عندما قال الإمام لا، يعني لا يعيد ولا يطوي الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من الله ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. بل لا تنقض اليقين أبدا بالشك في الرواية الأولى وردت مورد التعليل، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك في الرواية الثانية وردت مورد التعليل، ولكن في الرواية الثانية أكثر صراحة في التعليل، لأن الإمام يقول لأنك، وعبارة لأنك تفيد التعليل صراحتان. ولهذا عبر السيد رحمة الله عليه في هذا المقام قال لوضوح الرواية، يعني الرواية الثانية، في أن فقرة الاستدلال وردت تعليلا للحكم، مع أنه فقرة الاستدلال في الرواية الأولى أيضا وردت تعليلا للحكم، كلاهما وردت تعليل الحكم، ولكنه في الفقرة الثانية في الرواية الثانية أكثر وضوحا وصراحة من جهة قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك. ذلك فاضي،
ليش بحثنا بهاي الرواية من جهة أن اللام للعهد أو للجنس؟
دايب.
ليش ما بحثنا من جهة أن الأصل بالتعليل هو راجع للمعلل فقط؟ أم يعني
إحنا أولاً كأنه نحقق الأصل شنو، فبعد أن نحقق الأصل ما هو بعدين نبحث أنه القراءة أن تساعد على الأصل أو تساعد على ما هو خلافه.
يقصد ليش ما حققنا الأصل في من جهة التعليل؟
لا، هذا يشير قرينة، من جهة التعليل يكون قرينة.
لا يعني نحدد الأصل من جهة أنه بعد من
لا يصح بعد. ذلك أنه الأصل بغض النظر عن هذه الجملة، هكذا نقول الأصل، الأصل في أساليب أهل العرف والمحاورة عند الشك وعدم وجود القرينة، هل حمل اللام على العهدية أو حمل اللام على الجنسية، هذا المعنى. فإن كان هناك أصل فبه، ولم تكن هناك قرينة فنعم بالأصل، وإن كان هناك أصل وكانت هناك قرينة على خلافه فنعم بالقرينة. فأولا لا بد أن نبحث عن القاعدة في المقام ما هي، ومن ثم أنه نبحث عن القرينة ماذا تقتضي.
شيخنا نحن متى نفرض أكو لام؟ يعني ليش نبحث من جهة اللام؟ ليش ما نقرر
أقول متى ما كانت هناك لام الأصل فيها ما هو؟
هذا البحث جزء.
لا مو جزء عام.
من أسألكم سؤال مثلا شنو الأصل بالتعليل أن يكون خاص باللي؟
لا لا مو لا, لا هذا مو صحيح. بس شو تقول لي إنه في استخدامات الألف واللام عند أهل العرف والمحاورة الأصل فيها للجنس عندما تقول الماء خير من الكذا، أو أنه للعهد؟ قل لي مرة تقول لي إنه يوجد أصل والأصل هو للعهد أو للجنس مثلا، مرة تقول أصلا لا يوجد هناك أصل في أساليب أهل العرف والمحاورة، أصلا نحن ننكر أن يكون هناك قاعدة أو أصل تثبت بأن الأصل في اللام هي أكو هيك رأي موجود بأن الأصل في اللام للعهد أو للجنس، ما عندنا هيك أصل، فيقع البحث مجملا في الحقيقة لو لم تعرف بأن هذه اللام عهدية أو جنسية ولم تقم قرينة على تعيين أحدهما. فمرة إنه تقول لي أكو أصل في أساليب أهل العرف والمحاورة، قم خير ومسرة إنه للجنس أو للعهد، هسه بعدين ننظر إلى القرينة فيما بعد تساعد عليه أو تساعد على خلافه، في هذا المعنى. جيد، إذا طرح مقصودي
ليش المقصود انه سؤال مهم؟
لا عشان
اقول ليش احنا رحنا انه حللنا اللام، ليش ما حللنا اصل التعليل؟ اصل بالتعليل
تعيين قرينه. اولا هكذا نبحث، قلت انا هكذا في عباده ذات لاحظونها، قلت عند الشك، اما اذا وجد قرينه وانتفى الشك بعد فبه ونعمل.
احنا مو مسلمين انه تعليل هذا،
ولا ماكو بحث، ماكو انه تسليم بانه تعليل، لا سيما في الروايه الاولى. الروايه الثانيه سابين التامل فيه. ذلك يقول السيد رحمة الله عليه بل هو هنا أوضح، يعني استفادة التعميم لوضوح الرواية يعني الثانية، في أن فقرة الاستصحاب، فقرة الاستصحاب لأنك كنت على يقين من طهارتك، إذا تلاحظ الرواية يعني ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يقول لوضوح الرواية في أن فقرة الاستدلال وردت تعليلا للحكم، للحكم بعدم الإعادة، هذا إنه قرينة توضح بأن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم. طبعا إنه هذا هم فيه كلام في الحقيقة. ليش؟ لأنه في قول الإمام سلام الله عليه عندما تعجب زرارة واستغرب من الحكم بالصحة، الإمام هكذا ذكر لأنك كنت على يقين من طهارتك، هكذا ذكر، ما قال إنه هناك يقين سابق وشك لاحق وإلى آخره. قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككته، والحد الآن يحتمل أن تكون الجاري عليكم السلام، الله يسلمكم الله يوفقكم، ويحتمل أن يكون أنه هذا مجرى لقاعدة اليقين، كما أنه يمكن أن يكون مجرى لقاعدة الاستصحاب، لأنك كنت على يقين من طهارتك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. قد يحمل الألف واللام في اليقين في المقام على العهدية، هذا المعنى. الإمام هكذا قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، لو قال الإمام لأنك كنت على يقين ولا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، أي بلي هذا كلام صحيح في محله. الإمام قال لأنك كنت على يقين من إيش؟ من طهارتك، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فقد يحمل اللام هنا على العهد في الحقيقة. من أين جاء هذا الوضوح؟ حتى أن مثل المصنف رحمة الله عليه قال أن الاستصحاب في عبارة الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك نستنتجه استنتاجا تعبيركم، يعني متضمن في هذه الفقرة لأنك كنت على يقين من طهارتك، فأنا ممكن أنه أن نستنبط كبرى كلية من هذه العبارة. هاي من أين حصلنا؟ فادعاء أن يكون هذه العبارة أوضح مما ذكر في الرواية الأولى قد يكون فيه هذا النحو من التأمل. جيد. بعد أنه القرينة الثانية على التعميم وظهور كلمة لا ينبغي في الفقرة الثالثة أيضا، الإمام هكذا ذكر لأنك يا زرارة كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، وليس ينبغي لك أن تنقض. هاي كلمة وليس ينبغي، وكأن الإمام يتحدث عن أمر مركوز في ذهن زرارة وفي ذهن العقلاء بأن اليقين لا ينبغي أن ينفى من أجل الشك، هذا المعنى. فالإمام اعتمد على أمر مرتكز في أذهان العقلاء. فإذا كنتم تحتملون أن هذه الفقرة من الكلام الإمام، يقول السيد رحمة الله عليه فيها احتمالا، احتمال أنه قاعدة اليقين واحتمال أنه قاعدة الاستصحاب، يقول لكن إحنا كقدر متيقن نعلم بأن هذه الفقرة تشير إلى أمر مركوز في ذهن العقلاء، فلننظر إلى أذهان العقلاء ونشوف أن الأمر المرتكز في أذهانهم هو قاعدة الاستصحاب أو قاعدة اليقين. السيد رحمة الله عليه يقول قاعدة اليقين ليس من الأمور المرتكزة في أذهان العقلاء، مما يكشف عن أن هذه الفقرة التي تشير إلى الأمر المرتكز في أذهان العقلاء إنما تشير إلى قاعدة الاستصحاب. وهكذا يقول رحمة الله عليه.
قراءتهم بالرواية ليس ينبغي.
أي ليس ينبغي.
هنا لا ينبغي السيد ذلك.
أي ما يأثر. ما يأثر في ذلك.
شيخنا بالنحو يفرقون بينها.
أي بالنحو يفرقون، لكنه بالأصول تشي بال
ناحية النفي.
أي يعني النفي إنه. النحاة مرات أنه يدققون في أمور تافهة تبدو من هذه الجهة، لكنه من منطلق تخصصاتهم أحيانا، من منطلق تخصصاتهم يعني يفضي بهم إلى مثل هذا النحو من التدقيق. بعضها جيدة لكن بعضها ما تسوى، مثلا ليش هذا كذا، أي ما بعض عنه بعلل النحو وأسرار الحركات، أنه مثلا ليش صار مثلا هذا مفتوح، ليش صار هذا مضموم، مثلا أنه هم يذكرون في التعيلات، هذه أمور ليست جيدة يعني.
تفريقات بين المعاني.
ها ومرات إنه يذكرون مثلاً ليس كذا كأن كذا مثلاً في موارد التشبيه في أكثر من مورد، هذه ما تنفعنا إنه في أبحاث علم الأصول. ليش؟ لأن الإمام سلام الله عليه وبصورة عامة العرب يعني في زمان الأئمة عليه السلام على الأقل عندما يتحدثون وفق ما هو متعارف فهمه عند العرب، وما هو متعارف فهم عند العرب لا ينطبق، لا تنطبق تدقيقات النحويين عليه، ما تنطبق تدقيقات النحويين عليه، هذا المعنى
النحوي.
إيه ولهذا انه في ابحاث الفقه الخارج مثلا انه لا يقول المصطفى عرفا هو هذا المعنى، وان كان النحاة يدققون في يعني موارد التفرقه، وكيف كان انه السيد رحمه الله عليه يعني عبارته يعني واضحه. قال وظهور كلمة لا ينبغي أو ليس ينبغي إنما هي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، وهذا المطلب المركوز والعقلائي لا ينطبق على قاعدة اليقين، لأن قاعدة اليقين ليست مما هي مرتكزة في أذهان العقلاء، بحيث أنت تروح تسأل العقلاء ما تشوف أنه العقلاء دائما أنه من أجل اليقين لا يعملون بالشكل المزلزل لليقين مع هذا اللحاظ، يعني إذا كان هناك يقين ومن ثم جاء شك سرى علما إلى اليقين وزلزله، العقلاء يصرون على العمل باليقين، ما عندنا هيك حالة، بالعكس أنه العقلاء يشكون يقفون. أما في الاستصحاب إذا كنت متيقن بشيء ومن ثم وقع شك يبلي أنه العقلاء يعملون باليقين السابق، على أساس أن اليقين السابق يعطي شحنة من الظن للحالة الفعلية. فالعقلاء يعملون بالاستصحاب ولكنهم لا يعملون باليقين، بالعكس أنه في موارد قاعة اليقين وسريان الشك إلى اليقين، ربما بعض في بعض الأحيان العقلاء ينقمون على اليقين لأنه كان متيقن بعدالة زيد ومن ثم شك بعدالة زيد، بحيث سرى الشك المن إلى يقينه، لا يروح يتأمل ويتوقف بزيد كثيرا، أنه لا يقول ما دمت كنت متيقن إذن أنا أعمل باليقين. إذن قاعدة الاستصحاب هي القاعدة المركوزة. قال
شيخنا إذا يعني ترجعنا حجية الاستصحاب للعقلاء،
لا الاستنتاج، استنتاج أنه ببركة الارتكاز العقلائي، مو أنه الحجية حجية عقلائية. السيد في عبارة الإمام عيسى يقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بشك، الإمام جاي يعتمد على أمر مرتكز عند العقلاء، فأنا جاي أستنبط من هذه العملية مقصود الإمام المعصوم عليه السلام في قوله وليس ينبغي، هذا المعنى فرق. وظهور كلمة لا ينبغي في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، لا على أن هذا الأمر المركوز عقلاءً، يعني هو الحجة، بحيث يقال أنه دين الاستصحاب دين عقلائي. بعد أنه السيد رحمة الله عليه في بحوثه يقول الذي يدل على التعميم بقوة ويثبت التعميم لأبواب فقهية متعددة هو كي كلمة أبدا، ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا المعنى، باعتبار أن هذا النحو من التأبيد، هاي أبدا، هذا النحو من التأبيد يعطي كأنه واقعية للشمول، ما قال لأنه يكفي أنه إذا كان في باب الطهارة يقول ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، بس من يقول أبدا كأنه على طول المسار أنت لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وهكذا يقول رحمة الله عليه، ولا يحمله على نحو التأكيد أو ما شابه. بلي
شمول التعميم حسب ما قبله،
اي بس بكلمة أبدا يقول راح يتفرع يتسع، لأنه ليش يصر الإمام على كلمة أبدا، مو عبارة هيك عابرة، هذا لو كان فقط تعميم يكفي أن يقول وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك وينتهي، وشكت ليش يقول كلمة أبدا؟ يعني متى ما واجهت المكلف مثل هيك حالات أن يكون هناك يقين وهناك شك، فإنه ليس ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. وأنا أقول هو هكذا يقول، يعني من هذه، طبعا لم يذكر كلمة أبدا في المقام، لماذا؟ لأن كلمة أبدا قد وردت في الرواية الأولى والرواية الثانية، هو جاي يبين أنه مواطن الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية، هذا المعنى. ولهذا أنه لم يذكر كلمة أبدا، مع أنه أصلا محل استشهاد في التعميم في بحوثه إنما هي كلمة أبدا. وعلى هذا فدلالة المقطع المذكور اللي هو ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا على المطلوب الذي هو التعميم لأكثر من للأبواب الفقهية متعددة، هذه الدلالة إنما هي دلالة تامة. ماذا أوضحت المقصود أو لا؟ واضح؟
بس فيها ألف إشكال.
إيه إحنا سنطرح كلام الشيخ صدر، أنا عندي بعض التأملات، بس هو في الجملة الذي ذكره الشيخ صدر في الجهة الرابعة أنا محل اقتناع، إلا في بعض التفصيلات عندي تأمل أذكرها إن شاء الله في الحساب إذا لقيته. المقام الثاني، إذا كان هناك إشكال بعد الدرس في المزمع. المقام الثاني وهو الحديث عن الفقرة السادسة، لا تلاحظ وياه. الفقرة السادسة اللي هو عندما قال علي، عندما قال زهراء إن رأيته، رأيت الدم في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم إلى آخره، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، والمحل الشاهد هذا، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فحكم بصحة ما سبق من الصلاة وقال تطهر هذه النجاسة، ومن ثم أنه تبني على ما قطعت. للإصحاب قالوا فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فليس أنه يصح أن تفسد الصلاة السابقة لأنه لعله شيء قد أوقع عليك. يقول السيد رحمة الله عليه في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وإن لم تشك إلى آخر العبارات، يعني وإن لم تشك قبل الصلاة، جيد، وكان شكك قد فاجأك في أثناء الصلاة في جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال في ذلك إن عدم الشك هنا تارة يكون عندما قال وإن لم تشك بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول. يعني مرة عندما أقول وإن لم تشك بمعنى انقطعته، أنت يقنت إن لم تشك، إن شككت بكذا كذا، وإن لم تشك يعني انقطعته، أنت يقنته. ومرة أقول إن لم تشك بمعنى أنه لم يحصل هناك شك فعلي، كما هو الحال أنه في المكلفين عادتين عندما يصلون لم يحصل لديهم شك، ما هم عندهم يقين أصلا، غافلين عن مسألة الشك واليقين، ودخلوا في الصلاة مع هذه الغفلة. فمرة أنه عدم الشك يريد يبين أنه الدرجة التصديقية التامة الذي هو اليقين، ومرة عدم الشك يريد يبين أنه سالم بانتفاء الموضوع، لم تلتفت حتى تشك أو تتيقن أو تظن أصلا. هذا المعنى، فهاتان أنه هذان معنيان لعدم الشك إن لم تشك. طبعا وكلا المعنيين هنا المطلب، وكلا المعنيين من الممكن أنه أن يستعملان في يعني العرف وكلمات أهل العرف والمحاورة. مرة أنه تقول إن لم تشك يعني أنت متيقن، أقول لا أشك أو لم لا يشك فلان أو كذا أنه بكذا، يعني أنه متيقن. لفت شخص أنه فيلسوف يقول هذا ما يشك بأصالة الوجود، بأصالة الوجود، هذا متيقن بأصالة الوجود مثلا، يعني جيد إن شاء الله، إن لم تشك بكذا. ومرة لا، لم يشك يعني لم تحصل له حالة شك وسالب بانتفاء الموضوع، ما ملتفت أصلا. فمتى أنه من الممكن أن نستنتج يعني ضابط ميلاد ميزان أنه عبارة إن لم تشك تدل على القطع واليقين، ومرة أنه إن لم تشك تدل على أنه إن لم تشك معنى السالب بانتفاء الموضوع ما حصل شك، يعني مو معنى أنه حصل يقين، لو أصلا ما حصل شك الذي يجتمع حسب عبادة السيد مع الغفلة والذهول. يعني مثلا نطفت يعني فد مورد ما بغض النظر عن صحته، إن كان مسبوق بعبارة شك يعني إن شككت بكذا كذا وإن لم تشك بكذا، قد يحمل على اليقين هنا. إن كان عبارة إن لم تشك مسبوقة بشك تفريع شك، قد يكون هذا قرينة على أن إن لم تشك يعني إن كنت متيقن مثلا. وقد يقال أنه لا، إن ابتدأنا بها ابتداء يعني إن لم تشك بمعنى إن لم يحصل لك شك ابتداء من دون تشقيق مثلا، يعني جاي. فمتى أنه نفسر عبارة إن لم تشك على اليقين، متى أنه لا نفسرها مثلا أنه باليقين، صدفة بحر. فعلى الأول يعني بمعنى أنه اليقين إن لم تشك، فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين. شلون هذا؟ أما أركان قاعدة الاستصحاب، السيد رحمة الله عليه يقول أما الافتراض الأول فواضحون. أنا قبل هذا، عبارة الإمام عليه السلام إن لم تشك فسرناها بإيش؟ باليقين، يعني اليقين بالطهارة. هذا متى حصل للمكلف اليقين بالطهارة؟ قبل الصلاة، فدخل إلى الصلاة وهو متيقن حسب الفرض إن لم تشك بمعنى اليقين بالطهارة، فدخل إلى الصلاة وهو متيقن بالطهارة، فرأى النجاسة في أثناء الصلاة، جيد، فصار عنده شك شوية يعني. ورأى نجاسة مثلا رطبة حسب المثال، فصار عنده شك. مرة أفرض الشك، فرضا ما مبين السيد بشكل واضح في كلامه، مرة أفرض الشك بمعنى بهذا المعنى، أقول هذه النجاسة هل هي النجاسة السابقة التي تبتل قبل الصلاة أو هذه نجاسة جديدة، بحيث تزلزل اليقين السابق، تزلزل اليقين السابق. ومرة أفرض بأنه الشك بالنجاسة شك بنجاسة جديدة بغض النظر أنه عن وصول علما إلى اليقين السابق، يعني اليقين السابق محفوظ، أنا تيقنت قبل الصلاة بأني طاهر ودخلت 100% أنه وأنا أنه طاهر، بعدين شككت بأن هذه النجاسة حادثة أو ليست حادثة كأنه. هذه السيد يقول ما تزلزل اليقين، هذا استصحاب، كما كنت متيقن بعدالة زيد يوم السبت ومن ثم تشك بعدالته يوم الأحد، كذلك في المقام متيقن بالطهارة قبل الصلاة ومن ثم تشك بوقوع النجاسة أثناء الصلاة تستصحب حينئذ. نجاسة جديدة كأنه انشك، فكأنه انشك. أنا اللي تأمر رحت أذكر إن شاء الله بحساب، بس أنا أصيغه بشكل سريع. أقول عندما رأى النجاسة في أثناء الصلاة، هنا طريقة شك المكلف شلون راح تصير، طريقة شك المكلف. طبعا القدر متيقن أنها نجاسة جديدة أو أنها نجاسة سابقة شيوية، هذه النجاسة التي رآها هي نجاسة جديدة أو نجاسة سابقة؟ طب نجاسة سابقة بحيث تمتد إلى ما قبل الصلاة، لو نجاسة سابقة وهي لا تزال في دائرة الصلاة، إذا تقول نجاسة جديدة سابقة وهي لا تزال في دائرة الصلاة ما سوينا شيء، يبقى هو نجاسة في أثناء الصلاة، قد وقعت نجاسة في أثناء الصلاة، وما يضر أنه الآن رأيتها، يعني في قولك مثلا أنه إياك نعبد وإياك نستعين أو قبل هذه الآية ما يضر، هو كله في أثناء الصلاة راح تصير. جيد، واضح الفكرة؟ ومرة تقول لا قصدي بأنها نجاسة سابقة تمتد علما إلى ظرف اليقين، فبهذا راح تتمحض علما، تتمحض قاعة اليقين، ما يتأتى استصحاب أصلا. فإن هذه النجاسة إما جديدة خب سلمنا، أو شنو؟ أو سابقة، هذه السابقة يعني في أثناء الصلاة سابقة، لو شنو يعني؟ لو تمتد إلى اليقين، إذا تقول في أثناء الصلاة هذا تبقى أنه هو تجي تقطع بأنه في أثناء الصلاة إجت النجاسة، النجاسة جاءت في أثناء الصلاة كأنه. إذا تقول تمتد إلى اليقين هاي راح يشق قاعة اليقين، ما كنت أتلس أصحاب أصلا من رأس، مع أنه السيد رحمة الله عليه يفترض، يقول أما افتراض الاستصحاب أصلا فواضح، هذا ما به مشكلة أصلاً. والكلام أنه كيف تتوفر أركان قاعدة اليقين في هذه المسألة، مع أنه قاعدة اليقين قد يقال بأنه هي الواضحة، وإجراء قاعدة الاستصحاب في المقام هي اللي هي غير واضحة، لأن قاعدة اليقين إبلي أنه كنت متيقن ودخلت إلى الصلاة وأنا متيقن، رأيت نجاسة لا أعلم بأنها جديدة أو تمتد إلى زمان اليقين، إبلي انهدم اليقين هنا، هدم اليقين، لم يكن يقينا موضوعيا. فهذا ذكر التأمل إن شاء الله. بيه.
ممكن تؤكد الاستصحاب وإن لم يصل الشك إلى ما قبل الصلاة، باعتبار أن هذا المكلف يشك هل وقع مني جزء من الأجزاء مع النجاسة أم هذه النجاسة الآن طرأت،
صحيح،
بحيث أصلا ما وقع أي جزء مع النجاسة.
بلي صحيح.
فيستصحب.
أي هو سبب أحد ذكر هذا التوجيه هاني، بحيث أنه يقال إذا كان النجاسة سابقة يعني ما بعد تكبيرة الإحرام إلى الركوع فرضا، هذا يكون موجود الاستصحاب أو ما يكون موجود الاستصحاب، يعني هو شك، هو كان متيقن إحنا محافظين على اليقين، وهذا الشك إنما وقع في دائرة الصلاة. هذا سأجي أذكر هذا إن شاء الله وأذكر إنه إذا كان فيه تأمل. أحسن. يقول فأما الافتراض الأول فواضح، وأما الافتراض الثاني اللي هو قاعة اليقين، فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك، أنت متيقن بأنك على طهارة في داخل الصلاة، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال إيش؟ مع احتمال سبقها، يعني بحيث يزلزل إيش؟ يزلزل اليقين. فإذا إلى الآن أنه وجد عندنا احتمالان، والرواية تساعد إلى الآن على هذين الاحتمالين، فكيف نستبعد احتمال قاعدة اليقين ونقرب أنه الاستصحاب؟ قال وعليه، فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الاستصحاب بقرائن، القرينة الأولى بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، وأن الاستصحاب أمر ارتكازي عند العقلاء، والإمام قال جيد، هذا نفس العبارة اللي ذكرها في البحث السابق، جيد العبارة هكذا، غير أنه يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، لأن اليقين يحتاج إلى مؤنة، هذا غير معهود أن يعلمه السائل، فإذا أراد الإمام قاعدة اليقين لابد أن يوضح له بشكل أكثر صراحة. أما إذا أراد الإمام الاستصحاب فمن الممكن أن يعتمد على ارتكازية القاعدة في ذهن زواره. هذا المعنى. إذن هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية، إحنا بالفقرة الثالثة ثبتنا بأنه قوله لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك يدل على الاستصحاب. وفي الفقرة السادسة الإمام أعاد نفس العبارة، فالسياق يساعد، السياق يساعد على أنه كلاهما لهما معنى واحد، فمو يطرح عبارة ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، وبعد ثلاث ثواني هم قال ليس ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، هناك ناظر الإصحاب، هنا ناظر علمه لقاعدة اليقين، هذا خلاف السياق. هاي هم جيد، يعني تحليل جيد. والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مرخي جاي يثبت هاي من تتمات العبارة الثانية، والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة يثبت في أن هذه من القواعد المركوزة، والمركوز إنما هو الأصحاب، هذا ما أنا شغل فيه. الأمر الثاني، وأما قاعدة اليقين فليست، هذا هم بعدنا بالأمر الأول جيد إن شاء الله، هذا مضافا، هذا أمر الثاني، نقطة ثانية. الأول كل هذا بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، وأما قاعدة اليقين فهي مركوزة، هذا كله رقم واحد، هاي قرينة أولى. القرينة الثانية، هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيبة، يعني ليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا مثلا، الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في إيش؟ في المقامين، غير مناسب أنه مثلا أن التعبير هو التعبير، أن يريد من الأول الاستصحاب ويريد من الثاني إيش؟ قاعدة اليقين. هذا المعنى، هذا كله إذا حملنا قوله إن لم تشك على اليقين، وأما إن حملنا قوله إن لم تشك يعني عدم وجود شك فعلي. وعلى الثاني بعد يكون استفادة الاستصحاب منه أوضح، لأنه إن لم تشك قبل الصلاة حملناه أنه لا يوجد هناك يقين في الحقيقة، فما راح يحصل عندي يقين إلا اليقين بطهارة الثوب. جيد، طهارة الثوب من الأول، هذا جيد. دخلت للصلاة وأنا غافل، ما عندي شك ولا عندي يقين، بعدين رأيت النجاسة في أثناء الصلاة كان عندي شك، هاي نجاسة سابقة وأنها نجاسة جديدة، فمن الواضح أنه يجري في المقام قاعدة الاستصحاب لعدم توفر أركان قاعدة اليقين. قال ليش عدم توفر أركان قاعدة اليقين؟ لأنه أصلا لم يذكر يقين في المقام حتى يزلزله الشك. قال وعلى الثاني يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يعترض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة، لم يعترض يعني لم يتحقق، لم يحصل، لم يوجد، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركانه هو الاستصحاب، اللي هو سابقا كان هناك يقين بالطهارة ومن ثم أشكه في الطهارة، وهكذا تتضح جاءت المقطع الثاني على الاستصحابي. أيضا الرواية الثالثة فقط نقراها إن شاء الله ويقع البحث عليها في الدرس القادم. الرواية الثالثة وهي رواية الزهراء عن أحدهما عليه السلام، وهذه الرواية من ناحية السند تامة بلا إشكال ولا كلام عند الفقهاء والأصوليين، وهذه الرواية ليست مضمرة كالرواية الأولى والثانية، وإنما جاء في هذه الرواية عن أحدهما عليه السلام فهو الإمام الباقر أو الإمام الصادق، بخلاف الرواية الأولى والثانية مثلا سألته أو كذا، مو عن أحدهما، هذا المعنى. ومن هنا لم تعد هذه الرواية من الروايات المضمرة، هذا المعنى، بخلاف الأولى والثانية. يقول قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين في الصلاة، جيد. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. أنا فقط من باب الإشارة، إذا بعض الأخوة يراجعون شروحات الحلقة الثالثة، هنا وقع حيث بيص في يعني بين الشروحات، بعض الشروحات يقولون هاي قول الإمام يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، هاي صلاة الاحتياط. وبعض الشروحات اللي هو الشرح الذي راجعه الشيخ، أما السيد يعني راجع الشرح يقول لا هاي الثالثة والرابعة، يأتي بركعتين عن الثالثة والرابعة. فهم يعني اختلفوا في فهم. أنا بعدين أبين أنه الاشتباه الذي وقع يعني في يعني في بعض الشروحات إذا لقد في الدرس القادم إن شاء الله أبين ذلك. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. طبعا كلها تدل على إيش؟ صلاة الاحتياط. جيد. يركع ركعتين. والشيخ الإيرواني متنبه إلى هذا المعنى. قال هذا صلاة الاحتياط. شروحات أخرى تقول لا هي الثالثة والرابعة.
ما ذكر التسليم تقية
بل إيه؟ عندنا من المنهاج بس لكن على القراءة
إيه؟
مو واضحة أنه احتياط.
هسه يجي مبين إن شاء الله هذا صلاة احتياط أو لا. سنبين إن شاء الله لأنه أكو قراءة تدعم الاحتياط وأكو قراءة تدعم الثالثة والرابعة. يعني بعبارة أخرى أكو قراءة تدعم بأنه ركعات موصولة على طريقة الفقه العامي وأكو قراءة تدعم الركعات المفصولة اللي هو على طريقة الفقه الشيعي الإمامي. قال يركع ركعتين وأربع سجدات وهو يعني إذا كانت موصولة وليس صلاة احتياطية شنو الإمام يقول له يركع ركعتين وأربع سجدات وطبعا هو يقول ركع سجدتين. بعدين يقول له الإمام وهو قائم بفاتحة الكتاب ليش خوب التسبيحات الأربع بيدها شنو هو قائم بفاتحة الكتاب شنو معنى هذا ما له معنى أصلا. ويتشهد ولا شيء عليه زين. وإذا لم يدري الإمام هاي تبرع منه لم يسأله زرارة. وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث. هنا بس للتأمل أنتم حتى باكر إن شاء الله منتجون يعني التأمل هذا في بالكم موجود. هنا الإمام عليه السلام وحتى زرارة من كان يتحدثون عن الإحراز. الإحراز بالنسبة إلمه بالنسبة إلى الركعات التي أنت متيقن من تأديتها. شوف زرارة قال أحرز الثنتين والإمام إيش قال؟ وقد أحرز ثلاث واشتكب الرابعة. بينما هم يجرون الأصحاب بأنه اليقين يعني كان سابقا يقين بعدم المجيء بالرابعة ومن ثم صار شك مع أنه الإحراز واليقين في كلام الإمام وفي كلام زرارة غير متعلق باليقين بعدم الرابعة ومن ثم أشك في الرابعة فأستصحب عدم الرابعة وإنما اليقين تعلق بما جاء به المكلف. هذا
يناسب البناء على الأقل
فكأنه هذا المعنى مع أنه الفقه الشيعي يقول على أكثر حسبها غوسل. الرواية فيها يعني مشاكل كثيرة سأبين
واضحة الرواية بس إحنا مشاكل
أنا اللي أعتقد يعني من النهاية من النهاية أعتقد أكو ارتباكات في النقل بس راح تجي التشويشات راح تصير الشيخ العظم هيك يقول فلان هيك يقول صاحب الكفايه مثلا هيك يقول. اعتقد هي اصل النقل من قبل زوار ما كان انه وافيا بمقصود الامام عليه السلام. وعندنا روايات كثيره على هذا الطريق مو هاي وحده من عندهم. عندنا روايات كثيره هاي مضطربه النقل موجود اكو روايات مضطربه النقل هسه من زراره او من النساخ ما ندري احنا هسه نبين عباره نقل العباره. واذا لم يدري في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. هاي كأنه جدا كأنه بحسب الظاهر موصولة لأن لو كانت مفصولة كان الإمام قال له أنه قام فمثلا ركعة واحدة بهم بفاتحة الكتاب حتى يوضح أنه شنو هذه اللي لعله تختلف ركعتين عن أنه بين الثالثة والرابعة بين الثانية وبين الرابعة. بعد الإمام قال وقد أحدث القامة فأضيفها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر. إيه سمع هذا الشيء مشددها عندكم تجديد ولا يخلط شوي أنسى
ولا يخلط
شو عندكم
يخلط
هم نفس الطبعة ماتي
لا هاي يعني
بلي شد ما موجود أنسى
لا يخلط
يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم عليه يعني ينقض الشك باليقين يعني يستبعد الشك ببركة اليقين باليقين يعني بواسطة اليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه أو فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. عباءة أشبه بمتكررة هم قالوا هاي عباءة متكررة تشير إلى أنه أكو تقية في المسألة. إذا أكو تقية يعني أكو تشويش إذا أكو تقي يعني أكو تشويش زوار يعني مضطر إلى أن ينقل عبائر التقية خو بينقل المقصود إذا كان يعلم مقصود بغمزة من الإمام عليه السلام. عموما وفقة الاستدلال تأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين.
شيخنا الاستدلال هذه عن أحدهما.
بلى.
هذا التردد من زرارة أم أن هذا متأخر؟
يبدو أنه من زرارة لأنه كان ينقل كثيرا عن الإمام المعصوم عن الإمام الباقر إمام الصادق. فهو ينسى أنه من ينقل نفهم.